بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الثلاثاء الخامس من شهر ذي القعدة المبارك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. السائل الأول في حلقتنا هذه يقول: والدي توفاه الله من شهرين ونصف، عنده 8 من الأبناء، الكل متزوج. إخواني الذكور أصروا على أن تخرج والدتي من منزلها للعيش عند أحد منهم بمجرد انتهاء عقد إيجار منزلها، أي قبل 10 أيام وهي في العدة. والفعل تم هذا، ولكن كان على مضض. أمي الآن صار لها 10 أيام تقيم في منزل أحد من إخوتي، لكنها يوميا تبكي مقهورة غير مستريحة، كل يوم يزداد وضعها سوءا. تريد أن يكون لها منزل مستقل كما اعتادت، ولو غرفة نوم واحدة وحمام ومطبخ، وهي ولله الحمد بصحة جيدة، عمرها 63 عاما أو 63 عاما. أخي الكبير يعطي أمي شهريا $1000، وهو ما يكفي تكلفة إيجار منزل خاص بها. نحن البنات ندفع مبالغ بسيطة، الماء والكهرباء. لوالدي إرث لم تستلمه أو لم نستلمه بعد، لكن نعلم أن نصيب أمي منه سيكون مبلغا جيدا، لكن من الممكن أن يتأخر توزيع الميراث لأن بعض الورثة خارج البلاد. إخوتي يهددون إن أمي استأجرت منزلا بمفردها سيقوم أخ الكبير بإيقاف المبلغ المدفوع لها شهريا، بحجة أن هذا بزخ وبطر، لماذا لا تتصدق بهذا المبلغ أو تبني مسجدا أو. السؤال: هل يجوز أن يقوم زوجي صهرها بإعطائها زكاة ماله لتدفعها إيجارا للمنزل، وهو ما يقارب $13,000، علما أننا بناتها أن بناتها الإناث لا يعملن حاليا، ولكن كنا نعمل وملتزمين بمبالغ شهرية. بسبب الظروف المعيشية 4 من بناتي حاليا لا يعملون، فقط واحدة التي تعمل وستلتزم بمبلغ $150 شهريا. أبناؤها الذكور يعملون لكنهم غير ملتزمين بدفع أي مبلغ شهري لها، إلا أخي الكبير الذي يهدد بقطع إعانته إن أخذت بيتا لها مستقلا. هذه القصة وهي تحكي آلاما وأوجاعا بعد رحيل رب البيت وعائل الأسرة. أولا، ما كان ينبغي لها أن تفارق البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها إلا إذا ألجأت إلى ذلك إلجاء حتى وإن كان مستأجرا. كان ينبغي لها أن تبقى فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، وينبغي لمن حولها أن يعينوها على ذلك برا بها وإحسانا إليها. وهو نفس واقعة الفريعة الخضرية التي جاءها نعي زوجها وكان قد تركها في بيت لا يملكه ولا نفقة لها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فلم يأذن لها حتى يبلغ الكتاب أجله. فعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، تقول: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم، يعني وافق. فلما كنت في الحجرة ناداني وقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 14 ثم قضى به بعد ذلك عثمان. الحقيقة أحبتي، من البر بها بعد موت زوجها أن تقيم حيث تكون مطمئنة مستقرة، فلا نجمع عليها بين آلام فقد الزوج وآلام الحرمان من العيش في سكينة وراحة بال، حتى تلحق بزوجها واسترد الله وديعته. نحن نقول لأولادها: لقد كنتم عند أمكم عندما كنتم أطفالا، واليوم أمكم عندكم، إما يبلغن عندك، تأمل من العندية هذه، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن كبار السن هم البركة الخفية في حياتنا، بادر إلى برهم، بادر إلى الإحسان إليهم، احذر أن تسيء إليهم فتشقى. بكت من الفقر فاحمرت مدامعها، واصفر كالورس من جوع محياها، مات الذي كان يحميها ويسعدها، فالدهر من بعده بالفقر أشقاها، الموت أفجعها والفقر أوجعها، والهم أنحلها والغم أضماها. الموت أفجعها والفقر أوجعها، والهم أنحلها والغم أضماها. فلماذا تجمع لها بين وجيعة فقد الزوج وفجيعة المطاردة في حياة مستقرة تكون مستريحة فيها، وهي لا تطلب أكثر من غرفة واحدة، اختر لها مسكنا يكون قريبا منك، إن كنت تخافه عليها تفقدها يوميا، أسكنها حيث تكون راضية مطمئنة لكي تلقى ربك غدا راضيا مطمئنا بإذن الله. أيا كان الأمر سائلتي الكريمة، إن كانت حقا محتاجة إلى المسكن المستقل، إن كانت حقا محتاجة إلى المسكن المستقل وأبى أولادها إعانتها على ذلك، فلا حرج في إعانتها من أموال الزكاة من قبل زوج ابنتها أو غيره ممن لا تجب عليهم نفقتها عند الحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال من أحد أصحاب الفضيلة الأئمة يقول: إذا ملك الرجل عقارات تزيد عن حاجة أهله وجاء طالبا للزكاة، نحن أمام ثلاث حالات وبعضها نادر، لكن نريد أن نساعد الموظفين في جمعية الزكاة بقواعد واضحة وميسرة. الحالة الأولى أن يكون قد أجرها لغيره، لكن هذا الدخل من الإيجار لا يكفيه لسداد حاجته وحاجة أهله، فهذا يعطى من الزكاة حسب ما ذكر القدماء والمعاصرون من الفقهاء. الحالة الثانية ألا يستخدمها في إيجار أو تجارة، لكن يريد أن يحتفظ بممتلكاته لعواقب الزمان، ثم يطلب الزكاة بسبب ظروف طارئة أو ما شابه ذلك، فهذا لا يعطى من الزكاة لأن ممتلكاته تجعله من الأغنياء. تمام. الحالة الثالثة والتي تحيرنا فيها قليلا، أن يرفض أن يبيع الممتلكات الزائدة عن حاجته بسبب تدني الأسعار في السوق، فهو يقول: إذا بعت فسوف أخسر الكثير من قيمة هذه العقارات، ولكنني أفضل أن أبقى حتى ترتفع الأسعار وأبيع إذا احتجت إلى البيع. فهل يعطى هذا وأمثاله من الزكاة في فترة الانتظار؟ هذا علما أن هذه الأمثلة قد تنطبق على مالك الأسهم التي تعتبر من الأصول السائدة في زماننا هذا. نرجو تأكيد الحكم في الحالتين الأولى والثانية، وأن تخبرنا بالحكم في الحالة الثالثة. نقول له: يا رعاك الله، إن الله قد شرع الزكاة غوثا للفقراء والمساكين، فهي تؤخذ من أغنياء المسلمين لترد في فقرائهم. الفقير هو الذي لا يجد تمام الكفاية. تطبيق ذلك على ما ذكرت من الحالات كالتالي: من كانت له أرض يقوم بتأجيرها ليعيش من دخلها، وكان دخلها لا يكفيه، فيجوز له أن يأخذ بقية الكفاية من أموال الزكاة، لأن الفقير لا يكلف بيع أدوات مهنته وحرفته. فقد ذكر أهل العلم أن من له عقار لا يكفي دخله لحاجته أنه يعطى من الزكاة ولا يكلف بيعه، إلا إذا كان غاليا حيث لو باعه حصلت له الكفاية بثمنه، فعندئذ يبيع ولا يعطى من الزكاة. في نهاية المحتاج في الفقه الشافعي مثلا: ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين، بناء على إعطائه كفاية العمر الغالب. نعم، إن كان نفيسا ولو باعه حصل به ما يكفيه دخله لزمه بيعه فيما يظهر. الشرح الكبير لابن قدامة إذا ملك مالا تتم به كفايته من غير الأثمان. فإن كان مما لا تجب فيه الزكاة كالعقار ونحوه لم يكن ذلك مانعا من أخذها، نص عليه أحمد. فقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة تساوي 10,000 أو أقل أو أكثر لا تقيمه، يعني لا تكفي له، يأخذ من الزكاة. وهذا قول الثوري والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا لأنه فقير محتاج، فيدخل في عموم الآية. أما إن ملك نصابا زكويا لا تتم به الكفاية كالمواشي والحبوب فله الأخذ من الزكاة. طيب، من كانت له أرض لا يستخدمها في إيجار أو تجارة لكن يريد أن يحتفظ بملكها لعواقب الزمن، لا يعطى من الزكاة إن أمكن بيعها لتيسير أموره، لأنه يملك ما يمكن أن تندفع به حاجته. فإذا لم يمكن بيعها، وكثيرا ما يحدث هذا، فهي في حقه كالعدم، فيعطى من أموال الزكاة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. من كانت له أرض ثم يرفض أن يبيع الممتلكات الزائدة عن حاجته بسبب تدني الأسعار في السوق فهذا موضع النظر. فإن كانت الخسارة فادحة فلا يكلف فيما أرى ببيعها في الحال، لكن إذا أمكن أن يقترض إلى ميسرة فذلك أولى له فأولى، وإن لم يتيسر فأحسب أنه لا يزال محتاجا ولا يكلف باجتياح ماله بمثل هذه الخسارة الفادحة، ويأخذ من أموال الزكاة بقية كفايته، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. سؤال حول الطهارة: أصحاب مرض أو من لا يستطيعون حبس البول مدة طويلة فتنزل نقاط بول في السروال الداخلي، ويكون هذا الشخص في مكان عمله لا يستطيع تغيير السروال، يقضي نهار اليوم بالعمل، فيقوم بالدخول للحمامات ويبلل مكان نقاط البول التي ظهرت في السروال الداخلي وينظفه بالماء ثم يتوضأ للصلاة، هل هذا جائز؟ نقول له: يا رعاك الله، أسأل الله أن يشفيك، أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لك بين الأجر والعافية. المصاب بسلس البول له حلال أن يكون السلس مستمرا عنده لا يتوقف، فكلما تجمع شيء بالمثانة نزل، فهذا يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، يتحفظ بشيء على فرجه ويصلي، ولا يضره ما خرج منه ما بين الصلاتين. الثانية أو الحال الثاني: إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد ربع ساعة أو نصف ساعة، يعني إذا فرغ من بوله وانتظر ربع ساعة أو نصف ساعة فهذا النزول يتوقف، يبقى ينتظر هذه المدة حتى يتوقف ويتوضأ ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة. إن صلاة الجماعة مختلف في فرضيتها، أما الطهارة مجمع على شرطها لصحة الصلاة. الأصل هو إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومحموله، إذا كان على بدنه نجاسة لابد أن تزال، على ثوبه نجاسة لابد أن تزال، إذا كان يحمل نجاسة في يده أو على عاتقه لابد أن تزال، فإن الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة. وتطهير محل البول لا يكون بمجرد رشه بالماء بل بغسله، لكن وجوب ذلك في حال الذكر والقدرة، فمن صلى بالنجاسة ناسيا لها أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة. وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين حول من صلى وعلى ثوبه نجاسة كان قد نسيها، نعم، قالت اللجنة: الصحيح من قول العلماء أنه لا إعادة عليه، ويدل على صحة الصلاة وعدم الإعادة ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لما خلعتهم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أعاد أول صلاته، ولا أمر من خلفه بالإعادة. فإزالة النجاسة تجب مع الذكر والقدرة، وتسقط مع العجز والنسيان، ولأنه مع النسيان وعدم العلم بالنجاسة معذور، إذ لم يجب عليه البحث عن ثيابه قبل الصلاة فيها، بل يعمل بما هو الأصل فيها من الطهارة. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول السائل الكريم: لدي مخزن، طيب جاءت شركة تريد استئجاره، هذه الشركة شركة مواد غذائية، يوجد جزء من مبيعاتها من المحرمات، شأنها شأن سائر محلات الأغذية في هذا البلد، فيها مثلا عصاير، وفيها يعني خبز، وفيها لحمة، وفيها جزء لحم خنزير أو جزء خمرة، هذا ضمن منظومة كبيرة من الأغذية الأصل فيها الحل، لكن فيها نسبة محرمة موجودة، هذه بلاد نصارى أو يهود، وفي الجملة القوم لا يحرمون الخمر ولا الخنزير في سلوكهم العملي، وإن كان محرما عليهم في أصل ديانتهم. الخنزير لم يبح في الإنجيل، ولم يبح للنصارى، وإذا نزل عيسى آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فالسؤال: هل يجوز التأجير لهذه الجهة أم لا؟ نقول له: يا رعاك الله، إذا كان الغالب على أنشطتها الحل، وكان الحرام يسيرا تابعا، ولم يتأثر مستأجر، لا تشوب استثماراته هذه الشوائب، فلا حرج في التأجير لها، ما دام النشاط الأصلي يدور في فلك المباحات، وينصح بالإكثار من الصدقة تطهيرا للمال مما قد يشوبه من المحرمات والمشتبهات. وقد صدر بذلك قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب. تأجير العقار لمن يستخدمه في غرض محرم أو مختلط، فقرتان: لا يجوز تأجير العقار إلى من يتمحض استخدامه له في غرض محرم، كالتجارة في الخمر أو الميسر أو التبغ أو مشروعات اللهو المحرم كالأندية الليلية والمراقص ونحوه، لما تقر من النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. لا يجوز في حال السعة والاختيار تأجير عقار لمن يمارس عملا مختلطا تشوبه بعض المحرمات اليسيرة التابعة كالفنادق أو بعض المطاعم التي تقدم فيما تقدم الخمر والخنزير، ولا يكون هو الغالب على نشاطها. فإن لم يتيسر إلا مستأجر يمارس عملا مختلطا، فلصاحب العقار الترخص بتأجيره له، وينصح بالإكثار من الصدقة تطهيرا للمال مما قد يشوبه من المحرمات والمشتبهات. تمام، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر حول الاستثمار في البورصة، استثمار في البورصة. الاستثمار في البورصة في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها له جوانب إيجابية وأخرى سلبية. من جوانبها الإيجابية هذه السوق أنها تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع. ثانيا أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع. أنها تسهل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها، لأن الشركات المصدرة لا تصفي قيمتها لأصحابها. أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم سندات القروض والبضائع وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب. من جوانبها السلبية والضارة أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ولا شراء حقيقيا، لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعا. أن البائع فيها غالبا يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد دون قبض الثمن عند العقد كما هو الشرط في عقد السلم. أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير الذي يريد أن يستلم المبيع من البائع الأول، والذي يكون قد باع ما لا يملك أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ وهو يوم التصفية. بينما يقتصر دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير على قبض فرق السعر في حالة الربح أو دفعه في حالة الخسارة في الموعد المذكور كما يجري بين المقامرين تماما. أيضا ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل والتسليم في حينه وإيقاعهم في الحرج. هذا نظرة كلية حول السلبيات والإيجابات من وجهة نظر الاقتصاديين والمتعاملين في سوق البورصة. هذا لا يعني أن ما مضى كله مشروع. السندات هي قروض ربوية بامتياز، ليست خيارا استثماريا للمسلم بحال. الخيار الاستثماري موضع النظر الأسهم والأسهم وحدها. من أجل هذا صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي على النحو التالي، نعم، قال أن غاية سوق الأوراق المالية إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج للشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها أنواع من الصفقات المحظورة شرعا، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل. لهذا لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة. هذا أولا. نعم. ثانيا، أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما اشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة. مرة أخرى، العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما اشترط له القبض في مجلس العقد شرعا عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا. أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوفر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء. رابعا، أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض، بذكر بما قلته قبل قليل، بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا لأنها معاملات تجري بالربا المحرم. أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف، على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في سوق الأوراق المالية البورصة، غير جائزة شرعا، لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرعا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك. وأيضا ما رواه الإمام أحمد وغيره عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. سادسا، ليست العقود الآجلة في السوق المالية البورصة من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، للفرق بينهما من وجهين. في السوق المالية البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد. في السوق المالية البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول، وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من هذا إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه. وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسلمين، على المسؤولين في البلاد الإسلامية، ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات، سواء كانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون، بل يوجب فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعوا العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريقة الشريعة الإسلامية في كل شيء، فقد قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لقد جاءني سؤال هنا لعلي أصل إليه إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سؤال يقول: واحد مشترك في شقق الإسكان منذ 3 سنوات في الإعلان العاشر، وأحد الناس قال له إن هذا حرام، ماذا يفعل؟ يعني هنا قضيتان: هل عموم البلوى في بلادنا الشرقية المأزومة يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور أم لا؟ الأصل صحيح، لكن تحقيق المناطق يحتاج إلى نظر. أنا دائما في إجاباتي حول هذه النقطة أحيلها إلى المفتي المحلي وأن تدرس حالة حالة. نعم، هناك قاعدة أصولية أو فقهية تقول تنزيل الحاجات العامة منزلة الضرورات في إباحة المحظورات. لو أن مجتمعا مأزوما، السواد الأعظم من شبابه وأبنائه مأزوم، لا يجدون عملا ولا دخلا ولا مأوى إلا بشق الأنفس أو بشقها كما يقولون، إذا كان ذلك كذلك فقد تكون هذه الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور، فيترخص معها في أخذ هذا القرض، وإن شابه نسبة من الربا ويظل الربا ربا ويظل الحرام حراما، لكن قد يرتفع إثمه عند الضرورة أو الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة، لكن أنا لا أفتي من بعد وأطلقها قاعدة عامة بالحل، بل أقرر أصل القاعدة وأحيل في تطبيقها وفي تحقيق مناطاتها إلى المفتين المحليين المجاورين لكم بارك الله فيكم، لأنها تدرس حالة بحالة. فهذه مسألة أولى. لكن لو أن إنسان تورط بالفعل في بيع في أخذ القرض واشتراه وهو الآن في منتصف الطريق والسفينة في وسط اللجة، ماذا يفعل؟ توبة من اشترى بيتا بالربا ماذا يفعل؟ نقول له يا رعاك الله، إذا كنت يعني قد أفتيت من قبل بناء على فتوى سيقت إليك من قبل من ينتحلون إباحة الفوائد ويصدرون بهذا فتاوى عامة للناس، وهم كثر في بلادنا الشرقية ومبنيين مؤسسات رسمية ومرجعيات رسمية، فهذا الرجل له عذره لأنه قد عمل بما علم، كان هذا مبلغه من العلم. الآن يعني أمامه طريقان، إما أن يجتهد في الخروج من هذا الدين، كلما رزقه الله مبلغا من المال دفع به في هذا في الوفاء بهذا الدين لكي يعجل ويتعجل الخلاص منه. في المجتمعات الغربية ما يعجل من دفعات يستقطع من رأس المال فيسقط مقابله من الربا، فأنت تقلل الربا وتعجل الخلاص والخروج من هذا المأثم بهذه الصورة، أو أن تبيع هذا البيت إن تيسر لك بغير خسارة فادحة. لكن الذي أراه يا رعاك الله، إن كنت قد أفتيت من قبل بأن هذا جائز واشتريت البيت وكان من الصعب الآن أن تتخلص منه أو أن تخرج منه إن كنت قد حسته بالفعل، فإن سبيلك إلى الخلاص بعد التوبة والاستغفار أن تبادر إلى تعجيل ما أمكن تعجيله من المال لكي تعجل الوفاء وتنقص مدة القرض حتى تنتهي من هذا المأثم بإذن الله تعالى. أيضا من ضمن القضايا أيها الحبيب المبارك، هل هناك ما يسمى بإعادة تمويل لدى مصرف إسلامي؟ الحقيقة ده موجود في الغرب، الريفاينانسينج موجود، فإن كان هذا موجودا في الشرق وأمكنك أن تقوم بإعادة تمويل لدى مصرف إسلامي فينتقل الدين إلى مصرف إسلامي وتسري عليه قواعد المعاملات الشرعية، فلا شك أن هذا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. أخذ أجر على تدريس القرآن يعني أونلاين تكلمنا فيها والله يا أحبابي مرات بتفصيل، ارجعوا على الموقع والجواب نعم يعني يجوز ولا يخضع هذا في الإخلاص، لأن نفع هذا التدريس متعد إلى الغير ولعموم الحديث، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن في فتوى مفصلة أرجو أن تكون دقيقة بإذن الله موجودة على الموقع. هل يجوز إمام الصاحب العذر؟ في المسألة قولان، أن أصحاب الأعذار لا يصلون إلا بأمثالهم، والصواب أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فيجوز لصاحب العذر أن يصلي بنفسه أن يصلي لنفسه وأن يصلي لغيره، لكنه ليس أولى بالتقديم. إذا وجد من لا عذر له فهو أولى بالتقديم من أصحاب الأعذار بارك الله فيكم. سؤال حول الخبير الاكتواري، الشخص اللي عنده قدرة وخبرة على دراسات إحصائية وتنبؤية مستقبلية، غالبا شركات التأمين تأتي بهؤلاء الخبراء اللي هم يدرسوا التوقعات والحالات المستقبلية، أنهم قدرة يعني جمعوا بين العلم بالمحاسبة والعلم بالإحصاء والقدرة على يعني والقدرة على التوقعات. ما هو شركات التأمين عندما تضع سياساتها التأمينية بناء على توقعات الناس، كم نسبة حوادث السيارات، كم نسبة تكلفتها، وما هي مغارمها، بناء على هذا بيضع سياسة التأمين والقسط التأميني. فهؤلاء خبراء عندهم قدرة على الدراسة المالية والدراسة الإحصائية والتنبؤ في ضوء ذلك بما يمكن أن يؤول إليه أمر الحوادث في المستقبل. فهذا في الجملة، إن كان هذا في إطار مظلة إسلامية تأمين إسلامي جائز، كان هذا في إطار تأمين تجاري حيث العقود الفاسدة لما يشوبها من الغرر الفاحش، فهذا الأصل أنه لا ينبغي أن تعين على عقد فاسد تشوبه جهالة وغرر فاحش. إن كان في إطار خارج هذا لعمليات أخرى لا تتضمن غررا ولا جهالة فالأصل فيها الجواز، فعمل الهيئة العامة للرقابة المالية لا علم لي بتفصيلاته، فأرجو أن تتأمل في كلامي هذا، وأسأل الله أن يشرح صدرك وينور قلبك وأن يفتح عليك فتوح العارفين، اللهم آمين. فهذا هو ما أمكن التعليق عليه في يومنا هذا أحبتي في الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.